أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في ملكية الذمة أو الملكية في الذمة، وبينا المقصود من الذمة والعهدة وكون التمييز بينهما من مختصات الفقه الإمام الاثني عشري المعبر عنه بالفقه الجعفري، لأن معظمه رشح من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. وبينا بدقة التمييز بينهما بالتمييز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. لكن يبقى تساؤل في المقام، وهو أنه من أين ينشأ أمر ملكية الذمة أو العقدة؟ وهل هو من تأسيسات الفقه الإسلامي؟ هل هذا ما نعنيه بكلامنا بالأمس؟ أم أننا نستطيع أن نزعم أن هذا من الأمور المرتكزة عقلائيا؟ وإن لم يعبر عنه بشكل جيد أو لم يميز الأمور بشكل جيد فقهاء القوانين القديمة والحديثة من غير المسلمين أو جملة من الباحثين والفقهاء في المدارس الإسلامية، لا شك أن الجواب لدينا فيما يرتبط بهذا الأمر هو أننا لا نلاحظ في المقام سوى الارتكاز العقلائي، وأن ما اختص به الفقه الجعفري في المقال ليس لوجود عناصر تعبدية خاصة في هذا الفقه فقدها الفقه الآخر أو القوانين العقلائية القديمة والجديدة الوضعية، بل من جهة دقة فقهاء هذا المذهب في معرفة هذه الحقيقة في عملية تحليلية لديهم. وإلا فإن المادة التي استقوا منها التفرقة بين الذمة والعهدة وتحليل عملية الذمة هي بنفسها تقريبا المادة الفقهية الموجودة في تراث بقية المذاهب الإسلامية، والتي استفاد منها فقهاؤهم نظرياتها. ما عنيته في المقام هو أن وجود عناوين قديمة الالتزام بمال غير خارجي، يعني غير موجود في الخارج، أو التعهدات المالية العامة أو الضمانات كذلك،
أو الإلزامات القانونية بدفع مبالغ من المال ونفقات من غير تعلقها بمال خارجي بالخصوص. هذه العناصر ونظيراتها كما نجدها في الفقه الجعفري نجدها في بقية المدارس الفقهية الإسلامية، وكما نجدها في الفقه الإسلامي كمواد أولية نجدها أيضا فيما يتردد من قوانين وضعية قديمة وحديثة، يعني سواء القانون الروماني القديم أو الألماني أو ما كتب على غراره ومستقا منه مع تطوير في القوانين الأوروبية الحديثة الفرنسي والمصري المكتوب على أساسه أو إلى ما هنالك. ومن هنا فإن فذلكة هذا البحث إنما تأتت في فقهنا الجعفري من جهة عملية تحليلية للفقهاء، ومن هنا قد نجد غيابا لبعض هذه المصطلحات، مصطلح العقدة مثلا في كلمات بعض الفقهاء لأنه لم يتنبأ لهذا الأمر، وللفرق بين الذمة والعقدة في الموالاة. طبعا نحن لا نسعى خلف لفظ يا إخوان، مصطلح مش مهم، المهم هو التفرقة بلحاظ الآثار فيما بين الاثنين، إذ وجدنا أن ما يكون في الذمة يحتسب من الديون ويكون قبل تقسيم التركة، بينما يكون في العهدة مجرد حكم تكليفي لا دليل على ثبوته في الذمة لا يحتسب ديونا ولا يستثنى من تقسيم التركة. هذه آثار فعلية مش مجرد اختلاف لفظي أو مصطلحي كما لا يخفى، والخلط بينهما هو الذي أفضى إلى مشكلات في المقام. فالقضية عملية تحليلية وليست عملية استقاء تعبدي من الفقه في مدرسة من المدارس دون بقية المدارس، وإن كان لا ننكر وجود بعض الهوامش تفصيلية التي قد تختص بها مدرسة من المدارس بحسب قوانين وضعية أو قوانين سماوية تجلت في بيانات دينية قد لا تكون جزءا من المرتكز العام الذي نتحدث عنه. جيد، إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أننا ندعي أن البحث في ملكية الذمة والعهدة هو بحث في، طبعا الحديث عن ملكية الذمة، العهدة مش ملكية في الحقيقة، عهدة مسؤولية حكم تكليفي، هو أمر ارتكازي عقلاني. ومن الواضح أن الارتكازات العقلانية، هذا بحث بالصميم يا أخوان ينبغي التنبؤ له، ليست على وزان واحد، إذ هنالك ارتكازات عقلائية ننشأها العقل الفطري عند العاقل، وهنالك ارتكازات عقلائية بدائية بدأت ارتكازا مع الحياة في بدوها، وهنالك ارتكازات عقلائية تولدت أو تطورت مع تطور الحياة الاجتماعية العقلائية. مثلا في الحقل الذي نبحث عنه، في الحقل الاقتصادي، من الواضح جدا أن الارتكاز القائم على الملكية، مثلا عموم الملكية اللي تحدثنا عنها سابقا ولو في قدرها المتيقن في الأعيان الخارجية المعبر عنه في الفقه الوضعي بالحق العيني، من الواضح جدا أنه في الارتكاز الملكية بالمعنى الخاص المسوقة للمالية، خلينا نقول كذلك، وإن كان في بحث تفصيلي في التلازم وعدم التلازم، مش بصددي فعلا. نشأ في مرحلة متأخرة عن نشوء حق الاختصاص والاستيلاء والاستئثار بالشيء. توسع في الملكية إلى أن يصبح يفترض وعاء اعتباريا في الذمة إلى ما هنالك، هذا ينشأ نتيجة توسع الاحتياجات. إذ في بداية الأمر الاحتياج يكون للمبادلة الحاضرة، ولذا فلا يتصور في هذا المستوى البدوي أو البدوي كلاهما صحيح، لا يتصور الحاجة إلى تعهدات والتزامات ذمية، بل كان التبادل عين بعين، أو إذا كان ولا بد فهو الأقرب إلى الإجارة، أن يعطيه شيء في مقابل أن يحصل له على شيء خاص في الخارج على ذاك الشيء الموجود، أن يحتش له ذاك الشيء أو يحتطبه وهو أقرب إلى الإجارة منه إلى البيع، بل هو كذلك. بينما الحاجة إلى وجود وعاء رمزي قائم بالشخص يملك فيه الإنسان وهو قابل للاتساع بما لا حد محدود له بحسب الرغبات والاحتياجات والمجازفات التي يلتجئ إليها العقلاء في مثل هذه الحالات، مجازفة لأنه قد يقدر يوفي بعد ذلك، من هنا في عنصر مجازفة في هذا الأمر ومخاطرة ولكنها عقلائية مبررة نتيجة تلبية الحاجات الطارئة، من الطبيعي أن يكون مثل هذا الارتكاز متأخر. جيد، أيضا الارتكازات على مستوى الوضوح والخفاء ليست على وزان واحد، في بعض الحالات الإنسان يكون لديه ارتكاز واضح، أنا عندي ارتكاز واضح على قبح الظلم مثلا، ارتكاز عقلائي ناشئ من العقل العملي المسلم الواضح، بينما ارتكاز عدم جواز الزواج بالمحارم مش ارتكاز واضح، قد يكون واضح بالنسبة للأم بوضوح أقل نسبيا بالنسبة للأخت، بينما بالنسبة لزوجة الأب مش واضح، بالنسبة لبعض من هو أبعد يصبح أكثر خفاء، في بعضها لا يعد هناك ارتكاز يتمحض في كونه تعبد شرعي أو قانوني، خلينا نعبر في القانون بحسب القانون القاهر أو المسلم له نظريا أو عمليا. طيب، فهذا ينبه إلى شيء يا أخوان وهذا جدا مهم، أن الارتكازات العقلائية خصوصا في مثل القضايا الاقتصادية الناشئة من توسع الحاجات والناشئة شيئا فشيئا من تطور المدنيات كبراها قد تكون ارتكازا واضحا من الأول، وهي البناء على التعامل الاقتصادي بحسب ما يستقيم به سوق الإنسان وتلبية حوائجه التي يحتاجها في طعامه وشرابه ولباسه وإلى ما هنالك، هذا واضح، هذا خط عريض في ارتكاز واضح، لكن تجليات هذا الخط العريض ممارسة على أرض الواقع يختلف باختلاف توسع الحاجات وتطورها وتولد الرغبات نتيجة المعروضات الجديدة والابتكارات والاختراعات وإلى ما هنالك من أساليب، لذا لا نجد عقلائيا أي تردد في المخاطرة في الأمور التي يغلب فيها الصلاح ولو احتفت بالمخاطر، ما دام لا يشكل هذا لا تشكل هذه المخاطرة إلى جنب الصلاح، خصوصا إذا كان الأمر أمرا هاما على مستوى الرغبة أو تلبية الحاجة. ومن هنا لا يفرق العقلاء بين أساليب الدفع والتحويلات المالية أو التعهدات الشخصية والالتزامات أو إلى ما هنالك، بل الذي يحركهم هو تلبية الحاجات والرغبات على قاعدة عقلائية، بحيث يكون ما يستحصل عليه نوعا أهم في نظره مما يفتقده. وعلى القاعدة هذه يذهبون إلى المخاطرة، يذهبون إلى عباب البحر ويصنعون سفن للاستحصال على مواد غذائية غير موجودة في بلدهم، ويعلمون أن هنالك غرق وطوفان ومخاطرة، ومع ذلك يقدمون على هذا الأمر لأنه يشكل بالنسبة لهم مصلحة نوعية، كما نقدم نحن في عصرنا على الركوب في الطائرة والسيارة، مع أننا لازلنا نسمع الحوادث الكثيرة التي تذهب بالعشرات أو المئات، لكنها لا تشكل شيئا في نظرنا عقلائيا إذا ما قسناها إلى المنفعة النوعية التي يستحصل عليها النوع من خلال هذا السفر. وتجد بيننا في هذا الوسط أناس استثنائيون في مخاطرتهم على خلاف منهج العقلائي، وأناس استثنائيون في وسوستهم، بحيث هم لا يزالون غير مستعدين لركوب الطائرة مثلا، إلى يومنا هذا تجد أناس من هذا. لكن سلوك العقلاء العام ينظر في النفع وفي النسب المئوية، وبعض الحالات يقدم على أمور لضعف الاحتمال فيها مع قوة المحتمل وخطورته جدا، في أكثر من قوة المحتمل في أن تقع الطائرة فينا، لكن نسبة الطائرات التي تقع ليست شيئا مهما تكثرت الحوادث بالنسبة لحركة الطيران عبر السماء. وعلى هذا الأساس فما أردت قوله، يعني لب الفكرة بيت القصيد الذي أريد إيصاله، أنه يوجد كبرى كلية هي المرتكز العقلائي على مستوى الخط العريض، وتوجد لها تجليات. هذه تجليات المرتكز، مش هي مرتكزات، هذه فرضتها العادة، فرضتها الاختراعات والابتكارات والتقنيات، فرضتها وسائل التواصل، فرضتها تنظيمات النقد وعملية التبادل، فرضتها أمور من هذا القبيل. هذه فرضت على الإنسان أن يعتمد في كل عصر الوسائل المعتمدة في ذلك العصر. دور الشريعة هنا التهذيب والتشذيب كما هي العادة، والشريعة شذبت وهذبت على مستوى الخطوط العريضة، مثل النهي عن بيع الغرر مثلا أو مطلق الغرر، طبعا مش ثابت مطلق الغرر، ثابت بيع الغرر، أو النهي عن القرض بزيادة، أو النهي عن التعامل في المتجانسين من المكيل والموزون بزيادة، أو خصوصا في موارد خاصة ردع عن شيء بخصوصه، فإن كان غالب الجعل الفقهية هي من النوع الأول أو من الصنف الأول. على هذا الأساس نقول إن العقلاء وبعد تبادلاتهم العينية بدأوا شيئا فشيئا يحتاجون في مقام التوسع، خصوصا بعد تكثر العدد اجتماعيا بين الناس وتكثر الحاجات ووجود أشخاص بأعيانهم يستطيعون بعض الأفعال أو الاستحصال على بعض السلع من دون وكالة حصرية طبعا، لكن تخصصه، قوة جسده، قدرته على المجازفة والمخاطرة، قوة ابتكاره واختراعه، حتى في فجر البشرية موجود أناس من هذا القبيل، موجود الشخص الذي ينحت الصخر الذي يبنى به أفضل من غيره. جعلت تمركزا ما إن صح التعبير عند أناس فباتت تلبية الرغبات غير مستطاعة حاضرا بحاضر. فبدأ الناس يشترون أو يتملكون أعيان أو منافع من قبل الطرف المقابل. هذا الشيء لا شك ولا ريب في أن له مبرر العقلاء، لأن العقلاء هدفهم وغايتهم الاستحصال على ما يحتاجونه أو يرغبون بالحصول عليه، سواء حاجة ضرورية أو رفاهية. وحيث لا يستطيعون الاستحصال عليه في الآن الأول، في الإيجارات واضحة، أفعال متصرمة، في الأعيان نتيجة كثرة قلة المعروض وكثرة الطلب، أو صعوبة الاستحصال عليه بحيث لا يستحصل عليه إلا في طول بيعه، في بعض الأمور اللي بدأ تخصص مثل بعض الرسامين الآن لا يرسم إلا إذا اشتريت اللوحة منه، بعد ذلك يرسم، يرسم له نموذجين مثلين، ما برسم، هو اللي برسمه كثير يشتري منه ولا يهتم فيه. المهم في هذا المجال أن العقلاء نتيجة احتياجهم إلى هذا الأمر بدأوا يتملكون من الإنسان من خلال تعهده لهم بالشيء ضمن مدة زمنية محددة. طبعا في زمن لم يكن يدون التاريخ، آخر الشتاء، أول الصيف، ما أدري ماذا إلى آخر، مهم هذا التفاصيل. هذا الارتكاز نشأ من الحاجة وتلبية الرغبة عند العقلاء، وجرى عليه العقلاء وبدأ يشيع نتيجة توسع هذه الأمور في حياتهم العملية، ولا يزال يتسع ويشيع إلى يومنا هذا. جيد، هذا الشيء طارة يقرأ مجرد التزام وتعهد فقط من دون ملكية شيء في وعاء معين، وهو قراءة الفقه الروماني الغربي القديم والمطور، وإن كان لديهم بيانات قد توهم في بعض الحالات أنهم يقولون بالملكية في الذمة، وهم مربكون في هذا الأمر يا أخوان. قد نأتي على بعض كلمات، إحنا بس ما نطعن تطعيم، ما بدناش نهتم فيهم كثير. نحن إذا بدنا يفيدونا بشيء يفيدونا باستفادة الارتكازات، لأن ذهنيتهم أساسا طائمة على المناهج العقلائية. أكثر من هذا أمورهم الكاستة لا تنفعنا كثيرا حتى نقارن دائما فيه. ليش أقول مربكون؟ لأنه يعني مرة بقولوا لك هذا اسمه حق شخصي مش حق عيني، لأن الحق ما تعلق بعين خارجية. ومرة بيقولوا لك بأنه الحق في الحقيقة متعلق بماله الخارجي لكن بمال غير معين. طيب إذا جينا لارتكازاتنا شفنا أنه لا، هو ما عنده من هذه الأموال الخارجية شيء. الكلام مش عن الكل في المعين ولا الكل على سبيل الإشاعة، قد يكون ما يتعهد لي به لا يجد عنده شيئا منه، والانتقال من هذا الذي تعهد به إلى مال آخر ارتكازا وعقلائيا انتقال مبرر عند الضرورة على سبيل الاستبدال والمعاملة القهرية، لا على سبيل أن هذا هو الذي تعلق به حقي ابتداء. وعلى هذا الأساس فتعلق الحق، ولا مشاحة في التعبير، بالشخص يعني أنني بكل بساطة عقلائية قد ملكت عليه ما اشتريته منه وإن لم يكن له وجود في الخارج، فقد ملكت مالا رمزيا يعبر عنه بعض المحققين كالشهيد الصدر على الله مقامه بنحو وعاء بنحو المعنى الحرف، ها هذا مصطلح أصولي، لكن الأنس بالمصطلحات بيخلي الواحد يأخذ بمعنى أنه لا موضوعية له، هذا مراده جزما وإن لم يوضحه. وأن هذا مجرد جعل مجرد قنطرة إلى الوعاء الخارجي، ولو الوعاء الخارجي المستقبلي عند الوفاة، عند القدرة على التسليم أو التسليم. ولذلك هذا الوعاء هو وعاء اعتباري، ما دام وعاء اعتباري قلنا قد يتسع بقدر ما تريد، فإن الاعتبار بيد المعتبر وهو سهل المؤونة. وقد يكون الاعتبار على قاعدة وهمية خيالية، وقد يكون على قاعدة عقلائية. هنا الاعتبار على قاعدة عقلائية كما لا يخفى. إنما الكلام أنه على مستوى الارتكاز العقلائي، من أين ينشأ هذا؟ مجرد وجود حاجة عندي وعدم قدرتي على تلبيتها في الأموال العينية الخارجية، فألتجئ إلى الشراء منك على أن تعطيني بعد 6 أشهر كذا، وأدفع الثمن، وبمجرد انتهاء العقد أصبح مالكا في عهدتك في ذمتك. مش مهم اسم التعبير، التفرقة الدقيقة في الفقه الجعفري. مش مجرد التزام هذا، أنا صرت مالك لذلك الشيء. إذا بكرة بعد 6 أشهر ترجع لي نقدي الأول اللي أعطيتك إياه قبل 6 أشهر، أنا من حقي أن لا أقبله عقلائيا، لأن هذا صار ملكك، وأنا صرت مالك للحجارة بالكيفية الخاصة أو للكتاب بالكيفية الخاصة. جيد، إذا كان الأمر كذلك فأنا بالفعل صرت مالك لشيء. إذا صرت مالك لشيء، أين وعاء هذه الملكية؟ قبل أن يتحول لشيء خارجي لابد من افتراض وعاء اعتباري. مجرد الحاجة بالضرورة لا تولد هذا الوعاء الاعتباري. الكلام كيف يتولد منطقيا في منطق العقلاء؟ هذا الوعاء مش موجود حقيقي. هذا من الواضح أن هذا الوعاء طرفه الشخص وليس طرفه العين الخارجية. العين هي عين رمزية، هنا لا وجود لها، عين افتراضية. ها، هذا بيسموه وعاء مجازي في عصرنا الحاضر. ها، طيب، هذا الوعاء المجازي أو العين الافتراضية لا وجود لها في موطن خارجي، إذن لا وجود لها في الأعيان، وهي موجودة في منطق العقلاء الذين يقدمون على دفع المال في سبيل الاستحصال عليها لتكون قنطرة للعين الخارجي. هذه جهة. جهة ثانية، هذه العين المجازية أو الافتراضية أو الوجود الافتراضي أو الاعتباري ليس مقصودا للمشتري قطعا، إنما هي مقصود به بنظرة مرآتية، هذا اللي عبر عنه الشيخ صرب بالمعنى الحرفي، للوصول إلى الخارج، لأن الذي يلبي رغبتي ويسد حاجتي هو الخارج، الوضع الخارجي، هو الحجر الخارجي، هو الذي يبني لي دارا. وإلا بمتك مهما اتسعت لا تبني لي قطميرة. جيد، إذا كان الأمر كذلك فالسؤال هون، كيف خرج العقلاء هذا الأمر؟ نقول من الواضح جدا أن العقلاء يبنون على القواعد الأساسية، قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أنفسهم، قاعدة السلطنة على المال هي متفرعة قاعدة السلطنة على في طرفها الإيجابي، الناس مسلطون على أنفسهم بمعنى عدم وجود، بمعنى وجود سلطنة مطلقة له، ليست محدودة إلا بالقانون الأعلى في منطق الإيمان والله سبحانه وتعالى فقط وما تفرع عنه عز وجل، كسلطة النبي مثلا أو الإمام، سلطة القانون خلينا نعبر عقلائيا المعترف به. ومن جهة ثانية، هذه السلطنة فيها عقد سلبي، حجز الآخرين عن التصرف فيه وفيما يرتبط به إلا عن طيب نفسه. جيد، إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يخلق عند الموجود الواعي المسؤول قدرة على إعطاء التعهدات التي يستطيع القيام بها بمقتضى سلطته على نفسه، ويحفظ هذه السلطة عن أن يتصرف فيها بغير إذنه إلا إذا من جهة أعلى. طيب إذا كان الأمر كذلك فهو قادم على اختراع وابتكار وعاء يرتبط به شخصيا، لصيق لصوق اعتباري به شخصيا، لتنظيم هذه الحاجة العقلائية القائمة. وحيث إن هذا يلبي الحاجة ويوصل إلى الرغبة، فإن العقلاء لا مانع لديهم من اختراعه وابتكاره، كما هو واضح ما دام لا يمس بأصولهم قاعدة السلطنة ومتفرعاتها، ويلبي حاجاتهم ورغباتهم، فلا مانع منه. إذا من هنا نشأ هذا الوعاء. طيب إذا جئنا إلى تحليل هذا الوعاء عقلائيا، أنت اشتريت مني شيء مثل عقود الاستصناع بيسموها، مثلا في ذمتي أن أصنع لك شيئا ما موجود منه شيء، قلت لك والله مواده الأولية هالقد بتكلف، أجرتي هالقد ما بعرف شو، المهم أعطيتك الرقم الإجمالي، ما دفعت لي دفعة أولى على الحساب أو دفعته كاملة، يختلف من إنسان لإنسان، في رسم اللوحات الأساسية بدفع كل المبلغ من البداية، لأنه إذا بعدين تراجع كارثة عليه. جيد، في عادة الاستصناع لا، بحسب المراحل بيصير دفع، ماشي مو مهم، هذا تفصيل ما له قيمة. نسأل، هل يوجد لدينا تعهد تجاه هذا الشخص بأن نصنع له الشيء الفلاني أم لا؟ الجواب نعم. هل هذا التعهد يعطي مسؤولية على نفسه؟ الجواب نعم. سؤال ثالث، هل هذا يقف عند هذا الحد أم يتجاوزه؟ الجواب قطعا يتجاوزه، بدليل أن التعهد لو كان تعهدا فقط أو مسؤولية فقط فإذا مت انتهى. انتهى، لأن حقه غير متعلق بمال الخارج، بينما من الواضح عقلائيا أن هذا الإنسان إذا مات في الحال هذه أو جن أو فقد الأهلية، فإذا كانت عين المال الذي دفع إليه لا زالت قائمة بعينها، عقلائيا يقولون يسترجع ماله لأنه لم يوفى له بالشيء المقابل ولو عن عذر. إذا عين المال تلفت راح، كان من المأكول فأكله أو دفعه لشخص آخر بعد أن ملكه، فمن الواضح جدا أنهم يقولون بأننا ننتقل إلى ماله إذا كان له مال. في القانون القديم الروماني كانوا يسترقونه إذا لم يكن له مال ولم يستطع الوفاء، يصل الحد إلى استرقاقه، بيقيموه كله على بعضه وبيقيموا هذاك المال، وقد يسترقوه ويطالبوا بالزيادة كمان، وقد يدفعون له شيئا. طبعا بالقوانين الحديثة الأوروبية المأخوذة من القوانين الرومانية ما طلع معهم نتيجة شعارات حرية الإنسان وحقوق الإنسان، ما طلع معهم للفرق، بس فرقوا بطريقة أخرى استعمارية. جيد، على هذا الأساس الإنسان بإنتاجه بشغله
أو يباع،
يعني إنته سلعة من السلعة في المنطق المادي، شو
أو
الإنسان
يباع ويستوفى.
جيد، على هذا الأساس يا إخواني نعلم بعد أن نسأل طبعا أنه كيف انتقل الأمر من مسؤولية جزائية، خلينا نعبرها فعلية أو جزائية، إلى تعلق بمال خارجي. هذه طفرة، هو أساسا ولا مرة كانت عينه على مال الخارجي، ولا طلبه، ولا عقدت معه عليه، ولا ولا ولا، إنما يكون هذا على قاعدة البدل، بدل عن شيء، عن أي شيء. إذا مسؤولية فقط راحت المسؤولية بموتي أو بجنوني،
أو بإغمائه جوما.
هذا ما يعني ويؤشر إلى أنه يوجد شيء اسمه الملكية في وعاء اعتباري هو الذي نعبر عنه بالذمة يا أخوان، والمسؤولية السابقة هي التي يعبر عنها بالعهدة.
هذا تمام الكلام في لب الكلام إن شاء الله. بعد هذا قد نتعرض لبعض الخلل الموجود في الفقه الغربي، أو بعض من أسلموا أو حاولوا إسلام الفقه الغربي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.